الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأسباب تحريم المرأة على التأبيد بحيث لا تحل بحال ثلاثة: النسب والمصاهرة والرضاع. يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب من النساء، لأن الرضاع جعل صلة الرضيع بمن أرضعته كصلته بأمه التي ولدته. والدليل على ذلك قوله تعالى عند بيان المحرمات من النساء: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ويجب أن نفهم هذا، أن كثيرا من الناس يتورطون بسبب الجهل به، وهناك صور قد لا يتصورها كثير من الناس. يعني مسألة لبن الفحل: الرجل يكون متزوجا بامرأتين، ترضع إحداهما من غير ولدها ذكرا، وترضع الثانية من غير ولدها جارية، فهذه أرضعت صبيا أرضعت ذكرا، والثانية أرضعت جارية من غير ولدها في هذه وهذه، فليس هذا الذكر بابن تلك المرأة، وكذلك الجارية ليست ببنت تلك المرأة، وهي الزوجة الثانية للرجل، ولكن اللقاح واحد. الرجل هو صاحب اللبن كما يقول الفقهاء، فلا يجوز أن يتزوج هذا الولد تلك الجارية مع أنهما لم يتوفرا على ثدي واحد. وهذا يقع كثيرا، وتزوج أخته من الرضاع وهو لا يدري. اتفق جمهور أهل العلم على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة، وقرروا قاعدة عامة في التحريم بالرضاع، وهي: كل ما تحرم المرأة بسببه قرابة ومصاهرة تحرم رضاعا. فتكون المحرمات بالرضاع ثمانية أنواع من النساء: الأربع المحرمات بالنسب، والأربع المحرمات بالمصاهرة. ثمانية أنواع على هذا التفصيل: النوع الأول أصول الرجل من الرضاعة، أي أمه وجدته من الرضاعة. من أي جهة كانت الجدة مهما علت فالمرأة المرضعة تحرم عليه، وأمها لأنها جدة له وإن علت وأم أمها، فأصوله من الرضاعة أمه التي أرضعته أي المرضعة، وأمها وأم أمها وإن علت. النوع الثاني فروعه من الرضاعة: بنته من الرضاعة، وبنت بنته، وبنت ابنه رضاعا مهما نزلت، كما في مسألة لبن الفحل، كما يقول العلماء أنه يصير أبا لمن رضعت بسبب اللبن الذي كان هو سببا فيه. يعني من رضعت من امرأته فهو أب له، فتحرم عليه لأنها بنته من الرضاعة. هن بنته رضاعا، وبنت بنته، وبنت ابنه رضاعا مهما نزلت. النوع الثالث فروع أبويه من الرضاعة، أي إخوته وبنات إخوته رضاعا مهما نزل، سواء اتحد زمن الرضاع أم لم يتحد، فكل من رضع من امرأة صار أخا لأولادها وإن اختلفت أوقات الرضاعة. وهذا أيضا مما يغفل عنه كثير من الناس، لأنه يحسب أنه قد حرمت عليه من رضعت له معاصرة، يعني من رضعت في الوقت الذي كان يرضع فيه وتوافر معا على ثدي واحد في آن واحد، وليس كذلك. فكل من توارد على ذات الثدي سبق أو تأخر فهو محرم، فإخوته وبنات إخوته من الرضاعة مهما نزل، سواء اتحد زمن الرضاع أم لم يتحد، فكل من رضع من امرأة صار أخا لأولادها وإن اختلفت أوقات الرضاعة. النوع الرابع فروع الجد والجدة من الرضاع، وذلك بشرط انفصالهن بدرجة واحدة، يعني العمات والخالات من الرضاع، فعمته من الرضاع وخالته من الرضاع كعمته من النسب وخالته من النسب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ومعلوم أن العمة والخالة حرمهما الله تبارك وتعالى نصا، فكذلك العمة من الرضاعة والخالة من الرضاعة محرمتان أيضا. النوع الخامس: وصول زوجة الرجل من الرضاعة، أي أمها وجدتها من الرضاع مهما علت، ومن أي جهة كانت الجدة، سواء دخل بزوجته أم لم يدخل. النوع السادس: فروع زوجته من الرضاع، أي بنتها وبنت بنتها وبنت ابنها من الرضاع مهما نزلت إذا دخل بزوجته. فإذا كانت زوجته قد أرضعت غير ولده فقد صار أبا لأولئك. النوع السابع: زوجة أحد أصوله من الرضاع، أي زوجة أبيه من الرضاع أو زوجة جده من الرضاع، وإن لم يدخل الأب أو الجد بها. النوع الثامن: زوجة أحد فروعه من الرضاع، أي زوجة ابنه أو زوجة ابن ابنه رضاعا، وإن لم يدخل الفرع بزوجته. لو تأملت هذه الأنواع الثمانية وجدت الأربع الأول من هذه الأنواع الثمانية هن المحرمات بالنسب، ووجدت الأربع الأخريات هن المحرمات بالمصاهرة. فالمحرمات من الرضاع على الرجل، أي على الرضيع، هن المرضعة التي أرضعت أو أمها وجدتها لأنهن أمهاته، فمن أرضعته وأمها وأم أمها كل أولئك أمهاته. نوع ثاني: بنات المرضعة وإن نزلن، سواء من ولدن قبله ومن ولدن بعده، لأنهن أخواته، أي بنات من رضع منها فهن أخواته سواء كن قبله أو كن بعده. أخت المرضعة، أخت من أرضعتك، خالتك، فهي حرام عليك والحرمة على سبيل التأبيد. بنت بنت المرضعة، لأنها بنت أخته، مثلا رضع من امرأة، هذه المرأة لها بنت، هذه البنت أخت هذا الرضيع، فهذه البنت تزوجت فولدت بنتا، فهذه البنت بنت أخته من الرضاع. أم زوج المرضعة التي جاء لبنها بسبب الحمل منه، لأنها جدته، لأن صاحب اللبن أبوه من الرضاع، فأمه جدته، فأم أبيه من الرضاع جدته، وهي محرمة على سبيل التأبيد. يعني له أن يراه وأن يدخل عليه وأن يسافر معه، وهو لها محرم على سبيل التأبيد، ولا يدري ذلك كثير من الناس، وهي جدته، وعليه أن يصلها لأنها رحم بالنسبة له، ولها عليه حق واجب، عليه أن يصلها وأن يبرها وأن يزورها وأن يسأل عنها وأن يتفقد أحوالها، فهي جدته. أخت زوج المرضعة لأنها عمته، بنت ابن المرضعة لأنها بنت أخيه، يضاف إلى هؤلاء بنت زوج المرضعة ولو من امرأة أخرى، لأنها أخته من الرضاع، ولكن أخته من الأب من الرضاع، فهي أخت الرضيع من الأب. وأخوات زوج المرضعة لأنهن عماته، الزوجة الأخرى لزوج المرضعة لأنها زوجة أبيه من الرضاع. زوجة الرضيع تحرم على زوج المرضعة لأنها زوجة ابنه من الرضاع، لأن سبب التحريم هو اللبن ينفصل من المرأة بسبب الحمل من زوجها، فإذا تغذى به الرضيع صار جزءا من أجزائهم. والدليل ما أخرجه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تأذن لأفلح أخي عبد القعيس وعمها من الرضاع، وذلك أن امرأة أرضعت عائشة هي زوج أبي القعيس، فأبو القعيس أبو عائشة من الرضاع، فأخوه يكون عمها من الرضاع وهو أفلح. فلما جاء وأراد أن يدخل منعته عائشة وقالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذني له تربت يمينك، إنما هو عمك من الرضاعة. متفق عليه. قد يحرم الإنسان أشياء أباحها الله تعالى، فيحرمها لأنه جاهل لا يعلم. ليس عيبا ألا يعلم الإنسان، ولكن العيب ألا يعلم أنه لا يعلم، وأشد منه عيبا أن يعلم أنه لا يعلم ثم لا يسعى في أن يعلم، فهذا جهل مركب وإصرار على الجهل. أخرج مالك والترمذي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية، فقيل له هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال لا، اللقاح واحد. صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، مع أنهما لم يتوافرا على ثدي واحد، لكن هما أخوان من الرضاع من الأبي، وهذا قول عامة الصحابة والفقهاء. وهذه الصورة تسمى بلبن الفحل، والمراد بالفحل الرجل، ونسبة اللبن إليه مجازية لكونه السبب فيه. ولو كان الرضيع أنثى فيحرم عليها زوج المرضعة لأنه أبوها، وأخو زوج المرضعة لأنه عمها كما في حالة أفلح، وكذلك أبوه لأنه جدها، وهكذا. التحريم خاص بالرضيع ولا يتعدى إلى أحد من أقاربه، فليست أخته من الرضاع أختا لأخيه مثلا، فلأخيه أن يتزوج هذا وهي أخت لأخيه لكن من الرضاع، فليس بحرام على أخيه. لو أن رجلا رضع من امرأة فكل بناتها محرمات عليه، لكن أخوه لم يرضع من تلك المرأة، فله أن يتزوج واحدة من أخوات أخيه من الرضاع، لأن التحريم خاص بالرضيع ولا يتعدى إلى أحد من أقاربه، وهذا من رحمة الله، لأنه لو تعدى لما تزوج أحد أحد، فليست أخته من الرضاعة أختا لأخيه مثلا. فالقاعدة في هذا أن من اجتمعوا على ثدي واحد صاروا إخوة، فأخ الرضيع مثلا لم يشترك معهم في الرضاعة، وبالتالي يجوز له أن يتزوج بنت مرضعة أخيه، فإنها أجنبية عنه وإن كانت أختا لأخيه من الرضاعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.